بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول المفسر الشنقيطي رحمه الله تعالى: سورة الليل، قوله تعالى: إن علينا للهدى. قال: يدل على أن الله التزم على نفسه الهدى للخلق، مع أنه جاءت آيات كثيرة تدل على عدم هداه لبعض الناس، كقوله: والله لا يهدي القوم الفاسقين، وقوله: والله لا يهدي القوم الظالمين، وقوله: كيف يهدي الله قوما كفروا، إلى غير ذلك من الآيات. قال: والجواب هو ما تقدم، أي في مواضع سبقت، من أن الهدى يستعمل في القرآن خاصا وعاما، فالمثبت العام والمنفي الخاص، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، وقد مرت بنا هذه القاعدة. الهدى قسمان: هدى عام وهو البيان والإيضاح، وهدى خاص وهو التوفيق لما بينه وأوضحه. فالهدى العام هذا عام للمسلم والكافر والبر والفاجر، بمعنى أنه بين لهم وأوضح لهم. والهدى الخاص الذي هو بمعنى التوفيق لما بينه وهداه، لما بينه وأوضحه للناس، هذا لا يوفق له إلا من وفقه الله. فالمنفي في قوله: والله لا يهدي القوم الفاسقين، هو الهدى الخاص. وفي قوله: إن علينا للهدى، هو الهدى العام، فالمثبت الهدى العام، والمنفي الهدى الخاص. ونفي الأخص لا يستلزم نفي العام، حين نفي عنهم التوفيق لا يلزم من ذلك أنه لم يبين لهم ولم يرشدوا. قال: وأما على قول من قال إن معنى الآية أن الطريق الذي يدل علينا وعلى طاعتنا هو الهدى على الضلال، وقول من قال إن معنى الآية يعني في إن علينا للهدى، بعضهم فسرها فقال: إن معنى ذلك إن علينا، أي الطريق الذي يدل علينا للهدى، أي له الهدى والهداية وليس الضلال. وقول من قال إن معنى الآية أن من سلك طريق الهدى وصل إلى الله، فلا إشكال في الآية أصلا، إنما الإشكال في الآية على القول المشهور في تفسير الآية، وأن معناها إن علينا للهدى أن الهدى من عند الله، فالهدى من الله، كيف الجمع بينه وبين قوله: والله لا يهدي القوم الظالمين؟ أن الجواب أن ما تقدم من تقسيم الهدى إلى عام وخاص. قال: سورة الضحى، قوله تعالى: ووجدك ضالا فهدى. هذه الآية الكريمة يوهم ظاهرها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ضالا قبل الوحي، مع أن قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، يدل على أنه صلى الله عليه وسلم فطر على هذا الدين الحنيف. ومعلوم أن من لم يهوده أبواه ولم ينصراه ولم يمجساه، بل لم يزل باقيا على الفطرة حتى بعثه الله رسولا، ومعلوم أنه أي النبي صلى الله عليه وسلم لم يهوده أبواه ولم ينصراه ولم يوجسه، بل لم يزل باقيا على الفطرة حتى بعثه الله رسولا. أي فكيف يخبر عنه أنه كان ضالا مع أنه كان على الفطرة حتى بعثه الله رسولا؟ ويدل لذلك ما ثبت من أن أول نزول الوحي كان وهو يتعبد في غار حراء، فذلك التعبد قبل نزول الوحي دليل على البقاء على الفطرة. والجواب أن قوله أن معنى قوله ضالا فهدى، ضالا أي غافلا عما تعلمه الآن من الشرائع وأسرار علوم الدين التي لا تعلم بالفطرة ولا بالعقل، ضالا عن أحكام الشريعة وأسرارها والعلم الذي علمك الله إياه، لم يكن ذلك معك، كنت غافلا عنه، وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. وكما قال الله سبحانه وتعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، فإذا المعنى ضالا على هذا أي غافلا عن أحكام الشريعة فهداك الله لها. قال وإنما تعلم بالوحي فهداك إلى ذلك بما أوحى إليك، فمعنى الضلال على هذا القول الذهاب عن العلم أي ليس عندك علم. ومنه بهذا المعنى قوله تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ما معنى تضل؟ أن يذهب عنها علمها بما ستشهد به، يذهب عنها علمها بما ستشهده وستشهد به. وقوله لا يضل ربي ولا ينسى، لا يضل أي لا يجهل شيئا ولا يذهب عنه علم شيء، تعالى الله وتقدس. وقوله تالله إنك لفي ضلالك القديم، وقول الشاعر وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهيم، في الضلال أي في الجهالة. ويدل لهذا قوله تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، لأن المراد بالإيمان شرائع دين الإسلام. وقوله وإن كنت من قبله لمن الغافلين، وقوله وعلمك ما لم تكن تعلم، وقوله وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، هذا القول الأول. القول الثاني وقيل المراد بقوله ضالا ذهابه وهو صغير في شعاب مكة، ضعيف، ألم يجدك ووجدك ضالا فهدى أي ضللت في شعب ثم لقيك أهلك، هذا ضعيف ولا يعني يتناسق مع عظم المنة ولا مع الآيات معها، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، هذه منن عظيمة. أما شخص ضل في شعب ثم بحث عنه أهله ولقوه، هذه وإن كانت نعمة لكنها ليست هي المرادة في هذا المقام. قال وقيل ذهابه في سفره إلى الشام، وجدك ضالا أي ذاهبا في سفرك إلى الشام، والقول وفهدى أي وفقك للرجوع إلى مكة، وهذا أيضا فيه نظر. والقول الأول هو الصحيح أي أن الضلال بمعنى الذهاب عن العلم، والله تعالى أعلم. ونسبة العلم إلى الله أسلم، والله تعالى أعلم. ونسبة العلم إلى الله أسلم، يعني يقول هذا الذي ظهر لي والعلم عند الله. سورة التين، قوله تعالى وهذا البلد الأمين، تقدم وجه الجمع بينه وبين قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد. وماذا قلنا هناك؟ أن لا صلة وتأكيد، والمعنى الإثبات. قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذه الآية الكريمة توهم أن الإنسان ينكر أن ربه خلقه، يعني لما أقسم الله والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أقسم الله عز وجل على أنه خلق الإنسان، فهل الإنسان ينكر أن الله خلقه حتى يتأكد ذلك بهذه الأقسام الثلاثة؟ يقول لما تقرر في فن المعاني من أن خالي الذهن من التردد والإنكار لا يؤكد له الكلام، ويسمى ذلك ابتدائيا. هذا في دروس البلاغة، أن الشخص الذي خلى ذهنه من الفائدة التي ستعطيه إياها، خلى ذهنه من الفائدة التي ستعطيه إياها، فإنك تلقي إليه الكلام من دون تأكيد، فتقول له جاء الأمير، لأنه ذهنه خالي وليس هو بمتردد ولا منكر، أو تقول له الأمير قادم. فإذا كان عنده تردد يحسن أن يؤكد فيقال إن الأمير قادم، وإن كان عنده إنكار فيلزم أن يؤكد بمؤكد أو اثنين أو ثلاثة إن اقتضى الأمر، وكلما زادت درجة الإنكار زيد في أدوات التأكيد. فمن كان منكرا تقول له والله إن الأمير لقادم، لأنه منكر. طيب، فيقول الشيخ معنى كلامه أن الإنسان لا ينكر أن الله خلقه، وجاء القسم المؤكد في هذه السورة على هذا المعنى، فما هو السر؟ قال لما تقرر في فن المعاني من أن خالي الذهن من التردد والإنكار لا يؤكد له الكلام، ويسمى ذلك ابتدائيا، والمتردد يحسن التوكيد له بمؤكد واحد ويسمى طلبيا، والمنكر يجب التوكيد له بحسب إنكاره ويسمى إنكاريا. هذا هو الأصل، لكن قد ينزل خالي الذهن منزلة المتردد أو المنكر لمعنى من المعاني، وقد ينزل المنكر أو المتردد منزلة خالي الذهن للطيفة من اللطائف ومعنى من المعاني. قال والله تعالى في هذه الآية أكد إخباره بأنه خلق الإنسان في أحسن تقويم بأربعة أقسام، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، أربعة، وباللام لقد اللام وقد، فهذه ستة تأكيدات، وهذا التوكيد يوهم أن الإنسان منكر لأن ربه خلقه. وقد جاءت آيات أخرى صريحة في أن الكفار يقرون بأن الله هو خالقهم، وهي قوله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، والجواب من وجهين. الأول هو ما حرره علماء البلاغة من أن المقر إذا ظهرت عليه أمارة الإنكار جعل كالمنكر فأكد له الخبر، كقول حجل بن نضلة جاء شقيق عارضا رمحه إن بني عمك فيهم رماح، جاء شقيق عارضا رمحه أي أخذ رمحه بالعرض ويمشي ويتبختر به في منازل ابن عمه، كان بينهم شيء منازل بني عمه، فقال له إن بني عمك فيهم رماح، هو لا ينكر لكنه نزل منزلة المنكر، فشقيق لا ينكر أن في بني عمه رماحا، ولكن مجيئه عارضا رمحه، أي جاعلا عرضه جهتهم من غير التفات، أماره أنه يعتقد أنه لا رمح فيهم، فأكد له الخبر. فإذا حققت ذلك فاعلم أن الكفار لما أنكروا البعث ظهرت عليهم أمارة إنكار الإيجاد الأول، لأن من أقر بالأول لزمه الإقرار بالثاني، لأن الإعادة أيسر من البدء وهو أهون عليه، فأكد لهم الإيجاد الأول. ويوضح هذا أن الله بين أنه المقصود بقوله فما يكذبك بعد بالدين، أي بالجزاء والحساب والإعادة، أي ما يحملك أيها الإنسان على التكذيب بالبعث والجزاء بعد علمك بأن الله أوجدك أولا، فمن أوجدك أولا قادر على أن يوجدك ثانيا، كما قال تعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، وقال كما بدأنا أول خلق نعيده، وقال وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، والكل هين على الله سبحانه. وقال يا أيها الإنسان، يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، الآية، والآية بمثل هذا كثيرة، ولذا ذكر تعالى أن من أنكر البعث فقد نسي إيجاده الأول بقوله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، وبقوله ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. وقال البعض إذن هذا نعم، وقال البعض معنى فما يكذبك أي فمن يقدر على تكذيبك يا نبي الله بالثواب والعقاب، بعدما تبين له أن خلقنا الإنسان على ما وصفنا، وهو في دلالته على ما ذكرنا كالأول. قال فظهرت النكتة في جعل الابتدائي كالإنكاري، لماذا جعل الكلام الذي لا ينكرونه كأنهم أنكروه فأكد لهم بستة مؤكدات؟ لأنهم كذبوا بالإعادة، فلما كذبوا بالإعادة نزلوا منزلة من أنكر الإيجاد، لأن الإعادة أهون من الإيجاد الابتدائي. الوجه الثاني أن القسم شامل لقوله ثم رددناه أسفل سافلين. الوجه الثاني أن هذه الأقسام ليست لجملة خلقنا الإنسان التي هي معلومة لا تحتاج إلى تأكيد، إنما لما بعدها لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، أي إلى النار، وهم لا يصدقون بالنار، هم منكرون بالنار، فلذلك أكد لهم بدليل قوله تعالى هذه النار التي كنتم بها تكذبون. وهذا الوجه في معنى قوله أسفل سافلين أنها النار أصح من القول بأن معناه الهرم والرد إلى أرض العمر، لكون قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، هذا يوضح أن أسفل سافلين النار، لأنه قابلها بالأجر غير الممنون وهو في الجنة، أظهر في الأول من الثاني. وإذا كان القسم شاملا للإنكاري فلا إشكال، لأن التوكيد منصب على ذلك الإنكاري، والعلم عند الله، والعلم عند الله، يعني لو كان الشخص الذي تخاطبه مقر بجملة منكر لأخرى فعطفت الجملتين بعضها فعطفت الجملتين إحداهما على الأخرى، فلك أن تؤكد بماذا؟ بمؤكد، وتقصد الإنكاري، فتقول له مثلا، تقول له والله لقد جاء الأمير ودخل بيتي، إيش الذي هو ما هو ليس منكرا له؟ مجيء الأمير، دخول بيت هذا المخاطب، أن الأمير كله يأتي ويتنازل ويدخل بيتك، هذا أنكره، فتؤكد له فيكون الإنكار مصبا على الجملة الثانية التي أنكرها. طيب نكتفي بهذا في درس اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.